النكاح احنا وصلنا ولا قبل بقى؟ يعني بين قبل النكاح. عذاب القبر انتهيت منه. طيب اذا باب اخر فضل التعزية او رفع اليدين في الجنازة.
نعم.
اقرأ.
قال الامام الحافظ المحدث ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي
القرشي وهو ثقة.
قال حدثنا اسماعيل بن ابان الوراق
الازدي وهو ثقة.
عن يحيى بن يعلى الاسلمي
قطواني وهو ضعيف.
عن ابي فروة يزيد بن سنان
التميمي وهو ضعيف.
عن زيد بن ابي انيسة
الجزري ثقة له افراد.
عن الزهري
محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن سعيد بن المسيب
رأس المتقنين وكبير المثبتين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، مسلسل ضعيفين، يحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة وفي أبي فروة أيضا يزيد بن سنان التميمي كلاهما ضعيف، فإسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل سمع سعيد بن سيب من أبي هريرة؟
نعم،
هو كان زوج
هو صهره
ابنه
صهره.
نعم، لكن العلة وهي الضعف، أن رسول الله كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة وضع اليمنى على اليسرى. هذا الحديث ضعيف، قال عنه الترمذي غريب. وجاء حديث آخر عنه العقيلي وهو من طريق معمر، نعم، عن العقيلي كان يرفع يديه في الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا أن هذا الحديث لا يقوى بهذا لأجل أن أحدهم في شذوذ مثلا، فإذا ما أصبح عندنا دليل على ما يصنعه أكثر الناس اليوم وعليه أكثر الصحابة من المرفوع، أكثر أهل العلم من الصحابة رفع اليدين في كل تكبير، خالف ابن مبارك، نعم، وهو قول المبارك والشافعي أحمد وإسحاق، خالف الثوري وبعض أهل الكوفة أو أهل الكوفة. طيب خلاص، إذا ما عندنا أن يرفع يديه في كل هذا، إذا ليش ترفع يديك؟ ليش ترفع يديك الآن إذا قلت لم يثبت عن النبي بغلبة الظن أنه فعل؟ لو ضعفنا هذا الحديث ورأينا أن الشاهد ما يستقيم له، أنه فيه شدة ضعف لفعل ابن عمر. وصول السنة عندنا يقول الإمام أحمد التمسك ما كان عليه الصحابة، فكان ابن عمر يرفع مع كل تكبيرة، فغلب ظننا، وخاصة ابن عمر مع كثرة الجنائز اللي شاهد النبي يصلي فيها، لابد أن يكون إن شاء الله شاف النبي يرفع لأنه متبع لأثار النبي. يعني شوفوا ابن عمر الآن أعطيكم مشهد من مشاهد حرصه، كان متميز يعني يكاد يكون متميز على كثير من الصحابة في الدقة في المتابعة للنبي والحرص. في صحيح البخاري كما مر معكم، دخل النبي ومن معه من الصحابة كبلال على أبو بكر وأغلق عليهم باب الكعبة، وابن عمر سنه ليست كبيرة فكأنه ما حظي هذا الحظ ودخل مع النبي الكعبة، فأغلقوا باب الكعبة وصلى النبي بين العمودين كما درستم في البخاري. أول من فتح باب الكعبة مشغول ابن عمر بشيء غير العوام. الآن جئت إلى كثير من العامة قلت والله غسلت الكعبة مع الحمد لله أمير المنطقة وكذا، بالله شفت جوتها وإلى آخره. طيب أول من فتح باب الكعبة غض الطرف ابن عمر عن كل شيء إلا سؤال واحد، وين صلى النبي؟ شوف الحرص، قال بين العمودين. شوف ما حد سأل قبله، أول من فتح باب الكعبة، وهذه تربية أبيه تحريص على العلم والفقه، فكونوا كذلك واستطيع وفعلوا ما استطعت. ما حد يستطيع أنه يعني يلف قلب ولده أو زوجه، هذا من الله، بس أنت تبذل الجهد. يعني نوح قديش بدل مع ولده فآخر لحظة يقول ما بركب معك السفينة ولا بيشوفك أبوك، هذا أنت وفي وكان المراقين. هذا شيء تبذله مع الأبناء، أنك تحرصهم على الفقه وحضور حلقات قدر المستطاع، حضور مجالس الذكر، واسألهم كما كان يعقوب يفعل. فهذا ابن عمر كان يرفع مع كل تكبيرة، ونحن اليوم مثل ابن عمر وكثير من الصحابة يفعل في الجنائز. إذن هذه السنة في الجنائز أن ترفع مع كل تكبيرة. الحديث اللي بعده
آخر باب. قال: باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
نعم، هذا آخر حديث في الجنائز، نبدأ بعد ذلك أبواب النكاح إن شاء الله في الترمذي، والحمد لله نكون يمكن خلصنا كل أبواب العبادات.
نعم،
أي نعم، البيوع بعدها هذا فضل كبير من
معاملة
الترمذي، بدأنا فيه متأخرين. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان
العدوي وثقة.
قال: حدثنا أبو أسامة.
أبو أسامة القرشي حماد بن أسامة ثقة، ثبت ربما دلس.
عن زكريا بن أبي زائدة.
زكريا بن أبي زائدة وثقة وكان يدلس الوادي.
عن سعد بن إبراهيم
القرشي ثقة فاضل.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بشار العبدي وهو ثقة.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
المهدي البصري اللؤلؤي وهو ثقة، وهو ثقة حافظ عارف بالرجال.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد
الزهري وثقة الحجة.
عن أبيه.
عن أبيه إبراهيم بن سعد.
سعد بن إبراهيم يعني.
سعد بن إبراهيم
هو ثقة.
هو ثقة. عن.
عن عمر بن أبي سلمة
صدوق.
عن أبيه.
أبو سلمة بن عبد الرحمن تقدم ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وهو أصح من الأول.
نعم، هذا الحديث مهم جدا في هذا العصر فانتبهوا. هذا الحديث أولا إسناده صحيح، وفيه من الفقه الحث في حياة الإنسان على بذل الوسع والجمع لقضاء الدين ما قدر، وذلك لأن نفسه حينئذ معلقة، قيل محبوسة عن مقامها الكريم والتنعيم أمرها، وقيل أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى عنها الدين أم لا، وسواء ترك الميت وفى أم لا كما صرح به الجمهور. وهذا محمول على إيش؟ على من كان متساهل في الوفاء، لأنه من أخذ أموال الناس لا يريد إيفاءهم إياه، ما يريد، أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها إيش؟ أعانه الله سبحانه وتعالى، قضى الله عنه عفوا. فالله قادر يوم القيامة مثلا مت وما وفيت صاحب الدين، قادر الرب يوم القيامة أن يعوض صاحب الدين فضل منه عوض سبحانه. أما الإشكال أن لا يأخذ صاحب الدين من حسناتك وسيفرح بها، لأن كل دينار كم يحسب له في الجنة من سعود ويتمتع عبد الآبدين. ولو يعلم من كان عليه دين على شخص أنه يريد استفاء منه في الآخر وأنه يعطى حسنات يفرح به في الجنة، ربما ما طالب أحد بدين، يقول خلاص الله يعطيني حسنات يوم القيامة، لأن أجر الآخر أعظم بكثير من أجر الدنيا. وفي هذا الحديث أيضا حث الورثة على قضاء دين الميت لإخبارهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه فيه دينه، وأما من مات لا مال له وعازم على القضاء فقد وردت الأحاديث بأنه إيش؟ الحمد لله يقضى عنه إذا كان بين عينيه أن يقضي. بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موت القضاء موجب لتولي الله سبحانه وتعالى قضاء دينه، وإن كان له مال ولم يقضى ولم يقضي منه الورثة. من دان بدين في نفسه وفاء ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن دان بدين ليس في نفسه وفاء مات اقتص الله لغريمه يوم القيامة. هذا ذكره الشارح لكنه لم يذكر سنده. وعلى هذا فعلى المسلم أن يبذل الوسع قدر استطاعته في سداد دينه، لأنه قد خرج النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء ووضع يده على جبهته كهيئة يعني يمكن تشبه المفجوع أو الخائف، فقال ماذا أنزل في التشديد في الدين؟ مما أرى مما لا ترون أنتم. لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل، نعم، أو كما قال لا يغفر الله له حتى يقضى. ومع كون الشهادة في سبيل الله تكفر الكبائر، لأنه الآن أحفظ نصان يكفران الكبائر ثلاثة أشياء: أولا الإسلام يجب ما قبله، إذا أسلم الإنسان كبائر كل سواها في الكفر تكفر وعلىها الشرك. الثاني الحج، إذا أتقن حجه تكفر الكبائر عنه. كذلك مع أول دفعة إذا مات في سبيل الله للجهاد الثوري الإخوانجي أو السروري، كلا، جهاد السلفي الذي قامت شرائطه في كتب الفقهاء مدونة وتمت قواعده، نعم. فهذا إذا مات، إذا قتل أولا لا يجد من ألم القتل، يعني أفرض قنص الكافر وضربه واقتحمت رأسه وما لا يجد أولا من القتل إلا كمس إلا كقرصة، شفت نسحينا يقرصها نملة أو شيء شوي شوي، هذا ألمه مهما كان آلة القتل تفجير إلى آخره ما يجد إلا كقرصة. ويغفر له مع أول دفعة من دمه كل الكبائر، لكن النبي استثنى قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ومن هنا نص الفقهاء أن المقاتل في سبيل الله قتال يعني سلفي بإذن ولي الأمر إلى آخره لا يحاول يتقادم في الصف الأول حتى يدع له فرصة في الحياة ليقضي بينه. كيف حرص العلماء؟ قال لا يتقدم في الصف مع أنه سبب له فضل كبير في الجهاد. قال لا يتراجع ورا يحاول موجب لكن يمد شوي في الحياة عشان يخذ دينه وبعدين عاد يشوف له غزو أو شيء.
شوف الجهاد.
المسلم أن يحرص وليس معناه أن يأخذ من صلب ماله العرفي. أنت عندك صلب مال عرفي تشتري عرفا بنزين لسيارتك، تشتري سيارة لكي تروح بها عملك، تشتري غطاء عرفي لمنزلك يعني تتغطى فيه من برد، هذا ما يدخل في الدين. يدخل في الدين الأشياء الأجنبية عن مالك عن عرف نفقتك. أي نعم الأشياء الأجنبية عن ذلك تدخل عن الأشياء الأصلية كأجرة الخادم كما عبروا عنها، أجرة البنزين السيارة، أجرة الجوال عرفا تتصل به مكالمات مهمة إلى آخره. لكن المسلم إذا أن يحرص إذا علم الله منك حرص أعانك، خاصة ما ذكر لي بعض الأفاضل أنه من أدعيته قضاء الدين وقضى الله عنه الدين سبحان الله، كان عليه دين كبير وقضاه في الدعاء. ومن أدعيه تذهب الدين عن إنسان اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك اقضي عني الدين. الاستغفار أيضا،
أنت الأول فليس قبل شيك وأنت الآخر فليس بعدك شيك. أي فاطمة
والحديث اللي فيه هذا ثم في قال اقضي عني الدين فإن الله سيجيبه، خاصة إذا دعا الله في وقت الإجابة الثلث الأخير من الليل السجود. الخوف من التساهل بالدين يدل عند الجبار سبحانه أن عبده خائف منه، ففيه مزية الخوف هذا، وأنه فيه مسدد. إذا كان ما يطارد بالسجن، يطارد بالسجن هذا شيء آخر. وحينئذ يجب على الإنسان أن يري الله من نفسه أنه يريد البذل للدين، وعلى المطالب من جهة أخرى أن يكسب صدقات، فإنه إذا عفى عن نصف الدين أصاب السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لاثنين تشاجر في المسجد ارتفعت أصواتهم فأشار له بالنصف أي سامحه بالنصف، فقال قم فاقضي، ومن أدان لأخاه دينا فكأنه مرتين فكأنها صدقة واحدة عليه. قال النبي من أنظر معسرا أو أسقط عنه عفى عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهنيئا لمن تسعت نفسه بالعفو في الدين فيستكسب حسنات، وهنيئا لمن انتصر على هواه فسدد أخاه قبل مفارقة الدنيا إلى مولاه الذي يحاسبه والذي خلقه فسواه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نلتقيكم بعد، لا أقول بعد الفجر لأن بعد الفجر جمعة غدا.
لا غدا ليس بالجمعة.
خميس؟ أي خميس فيه درس بعد الفجر.
الأربعاء.
غدا الأربعاء.
شوف والله يتحول الأسبوع إحنا.
إذا غدا الأربعاء بعد الفجر نلتقيكم إن شاء الله، ولا تنسوا المحاضرة بعد عشاء الجمعة مهمة جدا في مسجد الكندرة، وسأحكي في آخر المحاضرة قصتي مع المشهور بالدروس ذاك المسجد في مجلس بعض الأمراء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
سبحانك اللهم.